السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على العلم الشرعي، ونسأله سبحانه أن يحبب إلينا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الصبر عليه في العلم والعمل، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يخرجنا من هذه الحياة على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في كتاب الجنائز للإمام أبي محمد إسماعيل البخاري، وما زلنا في باب إذا أسلم الصبي فمات، وهل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام. انتهينا من حديث عقبة بن عامر، ونلج في حديث عبد الله بن عمر. وحديث عبد الله بن عمر يحكي ما جرى مع النبي عليه الصلاة والسلام مع أبيه عمر بن الخطاب أيضا. والإمام البخاري، قبل أن أذكر لك الحديث لأن فيه مباحث، ساق الإمام البخاري هذا الحديث كله الذي سيأتي، حديث عبد الله بن عمر، إنما ساق هذا الحديث كله لمسألة واحدة، ألا وهي عرض الإسلام على الصبي، عرض الإسلام على الصبي، أن يعرض عليه الإسلام. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي قال لابن صياد: أتشهد أني رسول الله؟ وكان هو صبي يهودي، فقال له: أشهد أنك رسول الأميين، ولم يشهد أنه رسول الله. وكان إذ ذاك هذا الصبي يعد من الكهان، كان صبيا ويهوديا وكان من الكهان. إذن أول شيء لنعرف حينما نسوق الحديث، تعرف لماذا ساق الحديث الإمام البخاري. ساق الإمام البخاري هذا الحديث لآخر شطر في التبويب الترجمة، هل يعرض على الصبي الإسلام؟ واضح الكلام؟ هذه المقدمة لتعرف لماذا ساق هذا الحديث. قال عبد الله بن عمر في هذه الحكاية الغريبة، قال أن عمر رضي الله عنه، هل يجوز، هنا مسألة، هل يجوز أن يذكر الأب باسمه؟ أن تقول مثلا أبيك اسمه أحمد، فتقول فعل أحمد كذا، أو فعل أو ذهب أحمد إلى كذا، هل يجوز أن يذكر الأب باسمه؟ هذه المسألة طرحها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد. الأدب المفرد كتاب اسمه الأدب المفرد لأنه ينفرد عن كتاب الأدب الذي في صحيح الإمام البخاري، أي هذا كتاب مفرد وحده، ليس هو كتاب الأدب الذي هو في صحيحه هنا. فأجاز وذكر حديث عائشة يجوز الأصل. الأصل أن الأب إنما يطلق باسم أبي، واضح الكلام؟ هذا هو الأصل، ألا ينادى باسمه وألا يكنى، لا يكنيه الابن ولا يسميه باسمه، وإنما الأصل ألا وهو ذكر العلامة وذكر الأمر البارز بين البنوة وبين الأب، فيقول ذهب أبي، جاء أبي، فعل أبي، هذا هو الأصل. ولكن قد يذكر ويكنى أو يسمى إذا كان هناك استثناء، إذا كان هناك استثناء، واضح؟ فكانت عائشة رضي الله عنها فكانت عائشة رضي الله عنها إنما تذكر وتقول جاء أبو بكر وكلمني أبو بكر في بعض الأحيان، واضح هذا؟ وممكن يسمى كما فعل هنا عبد الله بن عمر، لكن ليس هو الأصل. والقاعدة الأصولية لا يجوز أن يجعل الاستثناء أصلا، كما أنه لا يجوز أن تحكم على الاستثناء بالأصل. يعني في أصل شيء خلاص يبقى ده هو الأصل الذي يذكر دائما أبي، لكن ممكن يكون هناك استثناء، مفهوم؟ فليس لمجرد وجود الاستثناء أن تجعله أنت إيه؟ أن تجعله أنت أصلا، واضح الكلام؟ إذن هنا يجوز أن يذكر اسم الأب استثناء لعارض ما، لعارض ما، مفهوم؟ قال أن عمر رضي الله عنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، في رهط وهو أي في جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة، قبل ابن صياد أي أنهم يقصدون ابن صياد. ابن صياد هذا فيه حدث فيه إشكال كبير بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال، اختلف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنه هو الدجال، وهذا ما كان يحكيه عمر، بل إن عمر في صحيح الإمام مسلم أقسم أنه هو الدجال، والصحيح أنه ليس هو الدجال، وهذا مذهب جابر وأبي سعيد الخدري وأنس وعبد الله بن عباس وغيره، ليس هو الدجال، هذا بحث. لكن السؤال هنا، فما توجيه قسم عمر بن الخطاب؟ عمر بن الخطاب قال أحلف بالله إن ابن صياد هو الدجال، ذكر هذا في صحيح الإمام مسلم، مفهوم؟ فهنا مسألة، ما هو حكم قسم عمر بن الخطاب؟ الجواب، يجوز القسم ولا يحنث فيه صاحبه إذا كان قسمه على شيء يغلب على الظن، واضح الكلام؟ القسم يجوز على اليقين وعلى غالب الظن، فإذا أقسم على هذا الشيء ولم يكن هو وبناه على غالب ظن، هل يحنث في ذلك؟ الجواب لا. يعني هل عليه كفارة؟ الجواب لا. يعني هو فلان جه النهاردة، فأنت بتقول أنا أقسم بالله شايفه النهاردة في المحل، تقول أقسم بالله أنا شايفه النهاردة، فأنت بنيت كلامك على غالب ظن، طلع فعلا واحد شبهه جدا بس مش هو، طب هل عليه كفارة؟ الجواب لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن عمر رضي الله عنه حينما أقسم على ذلك إنما أقسم على غالب ظن. لذلك في باب الحلف والحنس، إذا أقسم العبد على شيء هو غالب الظن فإنما لا كفارة، إيه؟ لا كفارة عليه. لما؟ لأنه بنى الحكم على علة، بنى الحكم على علة. لذلك المسألة دي تتطرق إلى مسألة الطلاق، إن كلمت فلانة أنت طالق. طيب السؤال هنا، إذا كلمت فلانة حكم الطلاق؟ فيه تفصيل، فيه تفصيل. أنت علقت الطلاق على شرط، مفهوم الكلام؟ والطلاق إذا علق على شرط يقع إذا وقع الشرط، هذا عند جماهير أهل العلم، مفهوم الكلام؟ عند شيخ الإسلام ابن تيمية فيه تفصيل، فيه تفصيل. إيه هو التفصيل اللي جاي ده؟ أنت دلوقتي علقت الطلاق على شرط ولا علقته على صفة؟ مفهوم الكلام؟ علقته على شرط ولا على صفة؟ بتفرق؟ تفرق. لذلك مسألة الطلاق المعلق، مفيش أي طالب يجي واحد يقول له أنا قلت لزوجتي إن فعلت كذا أنت طالق، يقول له وقع الطلاق، مش ممكن أبدا. مفيش حد يفهم الفرق بين الشرط والوصف والصفة يقول الكلام ده، لازم يستفصل أولا. طب أنت قلت لها إن كلمت فلانة أنت طالق، بناء على إيه؟ بناء على صفة هذه المرأة أن هذه سمعتها سيئة، لكن بعد سنة اثنين هذه المرأة تابت إلى الله عز وجل وصارت من إماء الله الصالحين فكلمتها، هل يقع الطلاق؟ لا. ليه؟ لأن هنا الصفة تغيرت، صحيح كده؟ فإذا تغيرت الصفة فيتغير الحكم، لأن الحكم قد بني على وصف، الوصف لا تغير أصلا، مفهوم؟ العلة دي تغيرت. والقاعدة الأصولية لا 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 ها، إذا قرن الحكم بوصف علم أن الوصف علة له. قرن الحكم أنت طالق، إن كلمت فلانة على وصف إن فلانة دي سمعتها سيئة، يبقى علم إن الوصف ده علة للحكم ده، يبقى إذا انتفى الوصف ده ينتفي الحكم ده، خلاص كده. لو خرجت من البيت تبقى طالق، لو خرجت من البيت تبقى طالق. طب انت خرجت من البيت يعني على الاطلاق؟ طب افرض عايز تروح تجيب اكل، تجيب شرب، تجيب حاجات للاولاد، تجيب يقول لك لا انا مش قصدي ده خالص، انا قصدي على حاجه تانية، ان هي ما تخرجش من البيت تروح عند ابوها، عند فلان، عند فلانه، انا موضوع الاكل او الشرب لا، تنزل وتروح عادي. يبقى حدث هنا ايه؟ تفصيل. واضح الكلام؟ والنيات تقيد المطلقات، النية تقيد مطلق الكلام، خلاص كده. يبقى الحكم بني على ايه؟ على شرط، على شرط، لكن الشرط ده مطلق، انت تقييده ايه عندك؟ انا تقييد ان هي مش عشان تنزل تجيب اكل، ما هو لازم تنزل تجيب اكل وشرب للاولاد، لكن انا عشان امر معين. يبقى هنا ايه؟ النية تقيد مطلق الكلام. وضحت المسألة كده؟ يبقى ليس كل حكم، ليس كل كفارة حلف يكون فيه الحنث، خلاص، إن يكون فيه كفارة. فإذا حلف على غالب ظن فهذا ليس عليه كفارة، مفهوم؟ وهذا هو الراجح والذي عليه جماهير أهل العلم، ومما اختاره من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، الشيخ الألباني. فهنا قصد النبي عليه السلام ابن صياد. طيب ابن صياد هذا كما ذكرت لك حدث خلاف بين أصحاب النبي عليه السلام، هل هو الدجال الذي لم يلقى المسلمين ولن يلقوا فتنة مثله، مفهوم؟ يذهب الرجل إليه مؤمنا موقن بإيمانه فيذهب إليه يرجع كافرا، نسأل الله السلامة والعافية، فتنة عظيمة. ما بعث نبي إلا وحذر قومه الدجال. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، والإمام مسلم أفضل من تكلم على الدجال، الذي يبين أن ابن صياد هذا الذي في الحديث، هذا الصبي، ليس هو الدجال. بينما يقول أبو سعيد الخدري، قال بينما نحن قاصدين بيت الله الحرام، هم في المدينة، كلام ده بعد موت النبي عليه الصلاة، بعد موت النبي عليه الصلاة، يقول أبو سعيد الخدري بينما نحن قاصدين بيت الله الحرام، رايحين فين؟ الحج، خلاص كده. قال إذ قام علي ابن صياد والناس لا يشكون إلا أنه هو الدجال. قال فتحرجت منه تحرجا شديدا. كان ابن صياد لازم عايز يلازم مين؟ يلازم أبو سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري من كبار الصحابة، يعد من أعلم الصحابة، مفهوم الكلام؟ وكان جابر وابن عباس وغيرهم يقولون بأن ابن صياد ليس هو الدجال، فلازم من؟ أبو سعيد الخدري. قال فكنت أتحرج منه تحرجا شديدا، يعني الناس عمالين يقولوا إيه أن ده الدجال وماشي معايا، مفهوم؟ يعني مش حلوة برضو يعني، فأنا عايز إيه؟ يريد أن يبتعد، يريد أن يبتعد عنه. قال فكان يلازمني، فإذا جلست جلس معي، وإذا قمت قام معي، حتى يخرج الطعام فيقول ألا تأكل يا أبا سعيد؟ مش تأكل معايا طيب؟ فلما جلسنا في ظل الشجرة فقال يا أبا سعيد أتسمع ما يقوله الناس عني؟ فقال ها أنت تعلم، أنت عارف ما بيقولوا عنك إيه؟ إن أنت الدجال. قال يا أبا سعيد أم ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مكتوب بين عينيه كافر؟ قال بلى. قال وأنا مسلم. إنه هنا أسلم، ابن صياد أسلم حينما كبر أسلم. قال قلت بلى. أبو سعيد بيقول إيه؟ قال فتقربت إليه، يعني تقربت، يعني إيه موضوع إيه الشحناء بدأت إيه؟ آه ما صحيح، ما النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه كافر وده أسلم. قال وها أنا أسلمت بين أيديكم. قلت بلى. قلت يا أبا سعيد أستحلفك بالله ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إن الدجال يدخل كل مدينة وكل بلدة إلا مكة والمدينة؟ فقلت بلى. قال وها أنا خارج من المدينة وذاهب معكم إلى مكة. فقلت بلى. قال يا أبو سعيد الخدري قال فتقربت إليه أكثر، يعني الموضوع إيه بدأ إيه بقى فيه لين، كلامه كويس جدا وكلام صحيح مقنع. قلت يا أبا سعيد ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام بأن الدجال لا زوج له ولا نسل له؟ فقلت بلى. خد بالك ده كل ده اعتقاد في الدجال برضو، لا زوج له ولا نسل. فقلت بلى. قال وها أنا قد تزوجت امرأتي مسلمة وأولادي أتركهم في المدينة. ده أنا متجوز وعيالي فين؟ وعيالي سلموا في المدينة. فأبو سعيد الخدري قال فما شأن الناس يقولون عنك مثل ذلك؟ فقال والله لا أدري ما يقولون وكيف حالهم أمام الله غدا. وهذا دليل أيضا على قطع أن ابن صياد ليس إيه؟ ليس هو الدجال، واضح. اثنين، يؤخذ منه أيضا أنه لا يستلزم من كثرة كلام الناس في شيء ما أنه صحيح، لا يستلزم من أن الناس يكثرون من الكلام في شيء ما أن هذا الشيء واقع، مفهوم؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. إذن هنا ابن صياد كان في الأصل يهودي ثم بعد ذلك أسلم، بل حج بيت الله الحرام، مفهوم؟ لذلك كما ذكرت لك اختلف الصحابة في مثل هذه المسألة، حتى قيل بعد ذلك بأن الصحابة اتفقوا في آخر أمرهم، اتفقوا على أن ابن صياد ليس هو ليه؟ ليس هو الدجال، مفهوم؟ هذا المبحث الرابع في مثل هذا الحديث. قال فتوجه النبي عليه الصلاة والسلام قبل ابن صياد، يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد أنه هو ليه؟ هل هو الدجال أم لا؟ مسألة، فلماذا لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي بأنه هو الدجال أم لا؟ الجواب، هذه فيها مسألة أصولية، هل للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد؟ الجواب نعم، للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد والوحي يقر أو يوجه، يقر أو يوجه، احفظ ألفاظك، خلاص كده كلام. إذن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يجتهد والوحي يقر أو إيه؟ أو يوجه الأمر. طيب الاجتهاد هنا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يكون بعد ذلك يتأسى منه بذلك. واضح؟ يتأسى منه بذلك. كمثل هجرة النبي عليه السلام، أليس الله بقادر أن يجعل النبي عليه السلام يهاجر بالبراق في لمح البصر من مكة إلى المدينة؟ الجواب نعم، ولكن هذا فيه تأثر الأمة بعد ذلك. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد والوحي يقر أو إيه؟ أو يوجه، كمثل قوله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام حينما أذن لأناس، حينما اعتذروا النبي عليه الصلاة والسلام ألا يذهبوا معه فأذن لهم فنزل الوحي عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. صحيح كلام؟ وخذ بالك من الخطاب عفى الله عنك، فبدأ بالعفو قبل التوجيه. صحيح؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم. وهذا رد على العلمانيين والملاحدة والنصارى والمشركين عموما بأن القرآن من عند محمد، ولو كان القرآن من عند محمد هل يضع فيه عفى الله عنك لما أذنت له؟ واضح الكلام هذا؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وينزل جبريل على النبي عليه السلام كما في الحديث أبي سعيد أيضا عند أحمد وأبي داود والترمذي، حينما صلى النبي عليه الصلاة والسلام فخلع نعله، فخلع الصحابة نعالهم، فقال ما حملكم أن تخلعوا نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إنما جاءني جبريل. يبقى بينزل بالسنة كما بينزل بالقرآن ولا لا؟ قال إنما جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا. إذن هنا إيه؟ توجيه أيضا. واضح الكلام؟ فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتحرى هل هو الدجال أم لا. قال قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة. الأطم اللي هو الجبل الصغير اللي بتسموه انتم مثلا زي تل كده، أو ده اسمه أطم. تجد مثلا في صحيح الإمام مسلم وقف النبي عليه الصلاة والسلام على أطم من آطام المدينة فقال إني لأرى الفتن تتخلل في بيوتكم كما يتخلل المطر الأرض. هذه بيان لشدة الفتن التي ستأتي على هذه الأمة، اختبار وامتحان. أسأل الله أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منهم. إذن الأطم هو زي ما يكون جبل صغير كده أو تل أو حاجة عالية كده، ده اسمه الأطم. فكان ابن صياد بيلعب مع الصبيان عند الأطم ده. وقد قارب ابن صياد الحلم، قارب الحلم أن يصير بالغا، فلم يشعر حتى ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده ثم قال لابن صياد، يعني ابن صياد لم يشعر حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده عليه، فقال له أتشهد أني رسول الله؟ أول كلمة أتشهد أني رسول الله، يبقى التبويب كله الإمام البخاري بس عايز منه الإيه؟ عايز منه الجزئية دي اللي هي عرض الإسلام على الصبي. أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. رسول الأميين، يبقى هنا لم يشهد أنه رسول الله. فقال ابن صياد للنبي عليه الصلاة والسلام أتشهد أني رسول الله؟ شوف الجرأة، بيقول له أتشهد أني رسول الله. وكان ابن صياد كما في رواية الإمام البخاري أيضا، وكان مع أنه صبي وكان كاهنا، كان من الكهان، وهذا الذي سيجعل عمر يقول هذه الكلمة كما سيأتي. فقال أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه وقال آمنت بالله وبرسله. رفضه، أي النبي عليه الصلاة والسلام نزع يده منه وقال آمنت بالله ورسله. فقال له ماذا ترى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأله السؤال الثاني ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خلط عليك الأمر، خلط عليك، خلط عليك الأمر أي من الكهانة. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام إني قد خبأت لك خبيئة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يمتحنه بشيء، يقول له إني خبأت لك إيه؟ خبأت لك خبيئة. فقال ابن صياد هو الدخ، هو الدخ، يريد أن يتكلم ويقول هو الدخان أي صورة الدخان كما في صحيح الإمام مسلم، واضح الكلام؟ فقال هو الدخ، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ فلن تعدو، فلن تعدو قدرك، لأنه كان من إيه؟ لأنه كان من الكهان. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام إني خبأت لك خبيئة، فيؤخذ منها مسألة، هل يجوز هنا الاختبار والامتحان إذا كانت لمصلحة شرعية؟ الجواب، الجواب نعم، الجواب نعم. الامتحان قسمان، امتحان بدعة وامتحان سنة. امتحان البدعة كما اتهم الإمام البخاري رحمه الله على أنه من الجهمية، تخيل الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري اتهم أنه من الجهمية، وأنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، كمثل كانت تقول هذه طائفة الجهمية مثل هذا الكلام، يعرضون بأن القرآن مخلوق، خلاص الكلام. طبعا الإمام البخاري رحمة الله عليه يكفيك أنه في كتابه واضح الرد على الجهمية، يكفيك أنه في كتابه الرد على الإيه؟ الرد على الجهمية. اثنين، يكفيك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في مجموع الفتاوى، ويكفيك أن ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة واجتماع الجيوش الإسلامية قال بالحرف وإن كلام محمد بن إسماعيل البخاري أبي عبد الله الإمام البخاري لكلامه في مثل هذا والرد فيه على الجهمية أمتن من كلام الإمام أحمد، تخيل أقوى من كلام من؟ أقوى من كلام الإمام أحمد في الرد على الجهمية. طيب ما الدافع الذي جعلهم يقولون عنه ذلك؟ قال وإنما الدافع في ذلك هو داعي الحسد. هو داعي ليه؟ هو داعي الحسد. قال فإن محمد بن يحيى الزهلي، ومحمد بن يحيى الزهلي هو من شيوخ البخاري، وإذا رأيت إسنادا في البخاري لما تروح كده البخاري يقول قال أبو محمد أو عن أبي عن محمد أو أبي محمد، هو بيكن الزهلي بس ما بيذكروش، وده يدلك على عدل البخاري. محمد بن يحيى الزهلي مع إنه بدعه البخاري ما بدعوش، وبيذكروا فين؟ وبيذكروا في الإسناد في الحديث اللي خده منه. وكان محمد بن يحيى الزهلي أيضا شيخ الإمام مسلم، وتعرف أن مسلم تلميذ الإمام البخاري، مفهوم؟ مع أن محمد بن يحيى الزهلي كان إمام نيسابور، ومحمد بن يحيى الزهلي كان إمام حافظ، حافظ كبير وثقة، وإمام نيسابور بكلمة واحدة. فدعا محمد بن إسماعيل البخاري، دعاه إلى نيسابور، قال فلقيه الناس على شرف أو شرفين، يعني طلعوا له بره البلد حوالي 16 كيلو عشان يقابلوا مين؟ محمد إسماعيل البخاري جاي داخل عندنا، مفهوم؟ وكانوا إذا لقوا الملوك وقابلوا الملوك كانوا يقابلونهم بقطع السكر. كان زمان ميجي مثلا يقابلوا الملوك، أو في ملك مثلا أو أمير من الأمراء جاي مثلا، فكانوا يقابلوه بإيه؟ بقطع السكر الصغيرة دي، خلاص دي تشريفة يعني. فكانوا يلقوا محمد بن إسماعيل البخاري بالإيه؟ بقطع السكر دي من قبلة الملوك، لأنه كان زي ما بنقابل الأمراء كده، ده أمير المؤمنين في الحديث خلاص. قال ابن القيم رحمه الله، والكلام ده برضو قاله الإمام الذهبي، قال: فلما جاء محمد بن إسماعيل ضعف المجلس عند محمد بن يحيى الزهلي، ضعف المجلس عند محمد بن يحيى الزهلي، وجعل الناس يثنون عليه جدا عند محمد بن يحيى الزهلي وفي مجلس محمد بن يحيى الزهلي. قال: فدب الأمر إليهم في ذلك، وجعلوا يقولون فيه ما قالوا، ألا وهو أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق. طبعا ده بريء منه. الشاهد هنا أن محمد بن يحيى، أن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، طبعا محمد بن يحيى الزهلي الموضوع يعني حدث فيه أمور كثيرة ليس هذا وقتها، وإنما أن أذكر لك يعني الخلاصة. فكلم أمير البلدة أمير نيسابور أن يخرج محمد بن إسماعيل منين؟ من نيسابور. أمره أن يخرجه من نيسابور، ليس فقط، بل أمر أمير نيسابور ألا يدخل محمد بن إسماعيل البخاري بلدة إلا ويطردها أميرها. يعني أنت خلاص سيب بلدتك بقى، لا ده إيه، يرسل الأمير إلى كل بلدة إن ده إيه ما يدخلش عندك. واضح الكلام؟ فكان مع الإمام البخاري محمد بن أسلم، واضح؟ فهم خارجين حتى بيقول له إيه يا أبا عبد الله؟ قال: أتذكر يوم السكر؟ بيقول له: فاكر وانت داخل البخاري قال كلمة منهج حياة، سيبك من الترجمة دي كلها، منهج حياة. قال: إيه يا محمد، وما يضرني إذا سلم لي ديني، منهج حياة، أنا ما يضرنيش حاجة، المهم ديني إيه سليم، ألقى الله به، ما يضرني إذا سلم لي إيه، إذا سلم لي ديني. واضح الكلام؟ الشاهد هنا بقى إيه، إن محمد بن إسماعيل طبعا محمد بن يحيى الزهلي شهر عنه هذه المسألة، فكان في المجلس واحد يقول له إيه، هل لفظي بالقرآن مخلوق؟ واحد قام كده في مجلس محمد بن إسماعيل البخاري، هل لفظي بالقرآن مخلوق؟ فكان البخاري يعرض عنه، هل لفظي بالقرآن مخلوق؟ فقال هنا محمد بن إسماعيل: الامتحان بدعة. الامتحان وإيه؟ بدعة. قال الإمام الذهبي: والامتحان هنا بدعة، لأنه يمتحنه أصلا ببدعة. هو أنت بتقر مسألة أصلا مش ليست من السنة وعايز تمتحني بها؟ يعني مثلا يجي واحد يمتحني في مسألة ما، يجي يمتحنك في مسألة ما، مفهوم؟ فهذه المسألة أصلا ليس عليها كتاب وليس عليها سنة، مفهوم؟ إذن هذا امتحان إيه؟ هذا امتحان مبتدع. وإنما الامتحان إنما يمتحن بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي منهج الصحابة. الامتحان يكون إيه؟ يكون هنا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الرجل إذا أراد أن يصاحب امرأة، يعني يتزوج امرأة أو يصاحب رجلا، فإنما الامتحان هنا يكون بالسنة. ماذا تقول في المظاهرات؟ ماذا تقول في الخروج؟ ماذا تقول في الإيمان؟ ماذا تقول في كذا؟ إذن امتحنوه هنا بالإيه؟ بالسنة. لكن لا آتي بكلمة مبتدعة ثم امتحن الناس إيه؟ امتحن الناس عليها. واضح الكلام؟ لذلك حينما يتكلم الإمام البربهاري رحمه الله في السنة، سنة الإمام البربهاري، قال حينما ذكر الإمام أحمد والإمام مالك وعبد الله بن مبارك الإباء، قال: وقال بقولهم. وقال بإيه؟ وقال بقولهم. لذلك افهم مسألة الامتحان بالأشخاص، لا يمتحن زي ما قال الشيخ الفوزان كده كلمة جميلة والشيخ ابن عثيمين: لا يمتحن أحد أحدا في شخص إلا النبي محمد، لا يمتحن أحد بأحد في شخص إلا النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فإن قيل فإنهم كانوا يمتحنون الناس بالإمام أحمد، يقال ليس لشخص الإمام أحمد وإنما لمنهج الإمام أحمد الذي يحمله وهي السنة. لذلك قال إيه؟ وقال بقولهم بدليل. لو أي واحد من أي جماعة منحرفة تقول له أنت بتحب الإمام أحمد بن حنبل، هيقول لك إيه؟ اسأل أي واحد من الجماعات دلوقتي يقول لك طبعا ده إمام أهل السنة، صحيح كلام؟ هل صار خلاص من أهل السنة؟ ردوا عليا، الجواب لا، ما صار من أهل السنة. إنما الشاهد هنا، هل أنت تقول بقوله؟ هل أنت تمضي على أصول السنة اللي هو كتبها؟ وضحت المسألة كده؟ فلا يمتحن أحد أحدا بإيه؟ بشخص ما. افهموا منهج السنة في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، تلاقي واحد يقول لك ايه؟ يمتحن الناس بشخص فلان، فإذا من تكلم فيه فصار مبتدعا، ومن تبعه ورضي عنه فهو صاحب السنة. فصرنا في زمان طلبة علم حمقى مغفلين جهلة، رضوا من العلم باسمه ومن الدين برسمه، على إن الشيخ بتاعهم صار من يحبه هو من أهل السنة ومن يبغضه هو من أهل البدع. كيف هذا الكلام؟ أي هل هذا صار أبو بكر وعمر؟ كيف هذا الكلام؟ نسأل الله السلامة والعافية. هب أن هذا الرجل صار مبتدعا غدا، هل هب أن هذا الرجل انحرف غدا، فبأي حكم حكمت عليه؟ الحكم إنما حكمت عليه أنت باتباع السنة ومخالفة السنة، مفهوم؟ فلا يمتحن أحد إلا بأمر السنة. مصادر التلقي الكتاب السنة ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى مثل هذه الأمور يقبل ويرد، تقبل الأمور وترد، يكون عند الإنسان ميزان بمصادر التلقي لا بالأشخاص. واضح الكلام؟ أمال إيه معنى مصادر التلقي؟ هذه المصادر التلقي هي التي عليها الولاء والبراء، هي التي عليها الميزان، هي التي عليها القبول والرد. إذن الامتحان السنة أن يمتحن الناس بالسنة، بالكتاب وبالسنة وما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام؟ افهم هذه الأمور. أما امتحان البدعة، أن تمتحنني أصلا بشيء ليس من الدين وليس من السنة، فكما قال الإمام البخاري للرجل، قال الامتحان بدعة، مفهوم؟ هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إني خبأت لك إيه؟ إني خبأت لك خبيئة. واضح؟ لذلك مثلا رجل يريد أن يتعلم من شخص ما، يريد أن يتعلم عنده، يريد أن يجلس عنده، فما يقولوش بتقول إيه في فلان، وإنما يسأله عن أصول السنة. أنا عايز أتعلم عندك، فلازم أسمع منك أصول السنة إيه؟ حضرتك بتقول إيه في المظاهرات؟ حضرتك بتقول إيه في الاعتصامات؟ حضرتك بتقول إيه في الإيمان؟ حضرتك بتقول إيه في كذا؟ حضرتك بتقول إيه في كذا؟ حضرتك بتقول إيه في الصفات؟ حضرتك بتقول إيه في التوحيد؟ واضح الكلام؟ يبقى هذه إيه؟ أصول السنة التي يمتحن بها في أمور الدين. لكن ما تقول في فلان؟ أقول عنه مبتدع. خلاص مش ذاهب عندك. طب راجل من أهل السنة؟ يبقى أنت كده حبيبي. ما هذا الكلام؟ ده حمق، نسأل الله السلامة والعافية. هذا حمق وتحزب، يريد أن يفر من الحزبية، وقع فيها. فافهموا هذه المسألة في تفصيل أمر الامتحان. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه. هذا لي شدة عمر الخطاب في الحق، دعني أضرب عنق. يبقى هنا مسألة أيضا أصولية. عمر هنا هل تقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا. فماذا فعل عمر؟ عمر في هذا الكلام يقول له دعني أضرب عنق. هل للصحابي أن يجتهد في قول أو فعل؟ الجواب نعم، للصحابي أن يجتهد والوحي يقر أو يوجه. صح الكلام كده؟ للصحابي أن يجتهد والوحي يقر أو أو يوجه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وجهه هنا بألا. لذلك مثلا بلال رضي الله عنه حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إني سمعت دف قدميك في الجنة بما سبقتنا، طبعا ده اسمه بقى عند أهل العلم هضم النفس والتواضع. مين لا يسبق النبي يعني بلال هيسبق النبي بما سبقتنا، يعني ماذا فعلت؟ واضح ورؤية الأنبياء حق، يبقى بلال منين؟ من أهل الجنة صحيح، وإن كان الصحابة جميعا من أهل الجنة نوعا وعينا، لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام عين بلال بإيه؟ بالجنة. لكن لما بيقول له بما سبقتنا هذه من إيه؟ من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله ما توضأت في ليل ولا نهار إلا وصليت بذاك الوضوء ما كتب الله. يبقى سنة الوضوء مش ركعتين بس، ممكن أكثر صحيح، ركعتين وسلم، ممكن ركعتين وسلم، ممكن ركعتين وسلم، لأنه قال له إيه؟ إلا وصليت بذاك الوضوء ما كتب الله، ما كتب الله لي. عرفت حاجة؟ ها؟ عرفت حاجة؟ عرفت إيه؟ من أسباب دخول الجنة ها؟ الصلاة بعد الوضوء، دي من أسباب دخول الجنة صح كده؟ يبقى نسيبها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أعني على نفسك بكثرة الإيه؟ بكثرة السجود، الصلاة خير موضوع. فقال بلال ما إلا وصليت بذاك الوضوء ما كتب الله لي. فقال له النبي عليه السلام بهذا سبقتنا. الشاهد هنا بلال كان يصلي، يتوضأ ويصلي، صح الكلام كده؟ كويس. هل بسنة مسبقة من النبي عليه السلام؟ الجواب لا، بل كان اجتهادا من بلال. الوحي أقر أم وجه؟ أقر، صح الكلام كده؟ كويس جدا. يبقى صارت هنا سنة بإقرار مين؟ بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، صارت سنة بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، بل بإقرار الله، لأن دخول الجنة بإذن من الله، صح الكلام؟ فلما رآه في الجنة هذا بإذن من الله، إذن كان هذا إقرار من الإيه؟ بالوحي. مسألة، إذا احتج أحد بهذا الحديث وبأمثاله بإن بلال فعل عبادة لم يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام وأقر على ذلك، فيجوز في هذه الأزمنة أن نفعل عبادات ولا يقال بأن هذه بدعة. الجواب فرق بين أن يعمل الشيء في زمن الوحي والوحي يقر أو يوجه، وفرق بين أن تفعل شيء بعد زمن الوحي، لأن احنا عرفنا أن دي سنة بمين؟ بإقرار الوحي، فمن الذي يقول لنا بأن هذه سنة؟ اثنين أنه وإن لم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بفعل بلال ولكن الله لا تخفى عنه خافية، واضح الكلام؟ فلو كان منكرا لأول ما فعل بلال كان يوحي الله إلى نبيه بذلك. ثلاثة، أنه مات النبي عليه الصلاة والسلام وقد بلغ لنا كل شيء صحيح، فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، مفهوم؟ واليوم أكملت لكم دينكم. إذن لا يجوز أن يفعل أيما عبادة اليوم ليس عليها دليل من الشرع، وإلا تندرج تحت قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وإلا تندرج تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تلاقي علي جمعة وأهل البدع والضلال اللي شكله ليس عندهم كلام في سد باب البدعة إلا المسألة دي، إن شوف الصحابة هنا اجتهد وهي في عبادة، فالسؤال يا جماعة، هو الصحابي هنا ابتدع؟ فانتوا لما بنيجي نعمل الذكر او فبتقولوا عننا بدع ليه؟ مفهوم؟ مع انه الشخص ده علي جمعة وغيره، علي جمعة ده معاه دكتوراه وماجستير في اصول الفقه، فهل لم يمر عليه هل للصحابي ان يجتهد ام لا؟ الجواب مر عليه زي ما انا شايفك كده. ما من كتاب من كتب الاصول الا ولازم يذكروا الايه؟ المساله دي باب الاجتهاد. خلاص كده الكلام؟ لكنه النفاق والهوى، نسال الله السلامه والعافيه، لن يغنوا عنه من الله شيئا. الشاهد هنا ان عمر رضي الله عنه لما قال هذا، انما هذا اجتهاد ايه؟ اجتهاد منه. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام، لذلك ايضا معذره يعني، وحديث ابي بكر في الصحيحين حينما كبر النبي فركع، فكبر من على باب المسجد فدب راكعا، فلما سلم النبي عليه الصلاه والسلام قال: من الذي دخل راكعا انفا؟ فقال: ها انا يا رسول الله. فقال: زادك الله حرصا، ولا تعد مسرعا. يبقى هنا اجتهد ابي بكر ولا لا؟ اجتهد، لكن النبي عليه الصلاه والسلام وجه الامر، قال: زادك الله حرصا، ولا تعد مسرعا. وده دليل على ان ادراك الركوع تدرك به الايه؟ تدرك به الركعه. مفهوم؟ لانه لو كان الركوع لا يدرك الركعه لكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول له ائت بركعه، وهذا رد على الشوكاني. واضح الكلام كده؟ فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول الله اضرب عنق النبي عليه الصلاه والسلام. قال له: ايه هنا بقى؟ قال: ان يكن هو فلن تسلط عليه. ان يكن هو يعني الدجال، لو هو الدجال لن تسلط عليه. طب لن تسلط عليه لما؟ لان الله قضى كونا ان قاتله هو المسيح ابن مريم، صحيح كلام كده؟ فلن تسلط عليه. وهذا فيه دليل الفعل، انه اذا سلط قوم على قوم فانما هذا يكون من الله. قال تعالى: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم، ولو شاء الله لايه؟ لسلطهم عليكم. فلما حد يسلط عليك اما ابتلاء واما عقوبه. خليك فاكر الكلام ده كويس، اما ابتلاء واما، لانه لو شاء الله ما سلطه عليك. واضح الكلام؟ اما ابتلاء اختبار وامتحان، واما عقوبه لذنب لك. واضح الكلام؟ وأنت بتنظر في سيرك، تنظر في سيرك، وما كان من تسليط فانظر أهي عقوبة أم ابتلاء. وفي كلا الأمرين انشغل باستغفارك وتب إلى الله عز وجل كي يصرف عنك ذلك. اسمع في سورة الكهف، قال الله عز وجل عن أصحاب الكهف: وكذلك أعثرنا عليه ليعلموا أن وعد الله حق. إذن الله هو الذي دل الناس على من؟ على أصحاب الكهف. كذلك أعثرنا عليه. الأذان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر حينما قال: دعني أضرب عنقه، قال: إن يكن هو فلن تسلط عليه، وإن يكن ليس هو فلا خير لك في قتله. استأنف الحديث عبد الله بن عمر. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب. إذن انتهت المرحلة الأولى، فالنبي عليه السلام أخذ معه بعد ذلك أبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد، وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد، يختل وفي رواية يتحسس النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يراه، أي ابن صياد لا يرى النبي عليه السلام، يريد أن يعرف منه شيئا. وهذا فيه دليل لاستثناء من التجسس إذا كان لمصلحة شرعية، فليس كل التجسس حرام، فعندنا عموم وعندنا خصوص، وهذا أمر معلوم عند أهل العلم جميعا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تجسسوا ولا تحسسوا كما في رواية إمام مسلم، هذا هو الأصل، عدم التجسس وعدم التحسس، أن تعرف وتتجسس وتسمع ماذا يقول، تضع أذنك على الباب ماذا يقولون، تريد أن تعرف ماذا يتحاورون في أي شيء يتكلمون، واضح الكلام؟ الأصل المنع إلا إذا كانت هناك مصلحة، إيه؟ مصلحة شرعية، فهنا يجوز، بل قد يصل إلى الوجوب، إلى الوجوب. يعني لذلك مثلا إذا كانت لمصلحة عامة كمصلحة دولة، واضح؟ هل يجوز إن أنا أتجسس على تليفون واحد؟ ها؟ الجواب هذا الرجل مثلا يغلب على الظن فيه أنه يريد أن يؤذي الدولة، أنه يريد أن يفسد هذه الدولة، بلد الإسلام، بلد المسلمين، واضح؟ فهل يجوز إن أنا أتجسس على تليفوناته؟ هل يجوز أننا أتجسس على بيته أن أعرف من الذي يدخل ومن الذي يخرج بغير علمه؟ هل يجوز أن أتجسس؟ الجواب مش يجوز، لا، يجب، يجب. ما لم يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب، لأن تسليم الديار لمن يفسد هذا حرام، واضح؟ وهذا لا يتم إلا به، إلا بهذا التجسس لهذه المصلحة، واضح الكلام؟ إذن هنا لا تندرج تحت العموم تقول لي ولا تجسسوا، لا، النبي عليه الصلاة والسلام هنا ماذا فعل؟ يريد أن يتحسس من ابن صياد، يريد أن يأخذ منه شيء، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم جعل النبي عليه الصلاة والسلام يتوارى النخل، النبي عليه الصلاة والسلام بقى يمشي وراء النخل كده، يجي وراء النخلة يقف ويشوف نخلة ثانية يجي وراها ويقف، يشوف نخلة ثالثة يجي وراها ويقف، هو أبي بن كعب، حتى لا يراه من؟ ابن صياد، عايز يعرف وهو قاعد لوحده كده بيقول إيه أو بيعمل إيه، واضح الكلام؟ هذه لمصلحة إيه؟ هذه لمصلحة شرعية، مفهوم؟ إذن ما كان التجسس فيه مصلحة شرعية لحفظ الدين، لحفظ البلاد، هذا إيه؟ ليس بجائز، بل هو واجب، بل هو واجب، واضح الكلام؟ لذلك مثلا النميمة التي هي نقل الكلام، ما تعرف النميمة؟ لا يدخل الجنة نمام، ما تعرف النميمة؟ نقل الكلام لغير مصلحة شرعية على وجه الإفساد، ده تعريف الايه؟ النميمة. طب إذا كان هناك نقل الكلام لمصلحة شرعية، يعني أنا سمعتهم إنه عايزين يأذوك، أنا سمعتهم أن يريدوا بك ضرر، النهاردة هنسرق بيت فلان، النهاردة هن مش عارف نأذي فلان، النهاردة هنعمل كذا فلان، النهاردة هنعمل كذا فلان، فأنا بقول لك انتبه فيحدث لك كذا أو كذا أو كذا، هل دي فتنة؟ هل ده نم؟ الجواب؟ الجواب لا، إنما هو لحفظ النفس، لحفظ المال، أو لحفظ العرض، أو لحفظ الدين. صحيح؟ في صحيح الإمام مسلم، صحيح الإمام البخاري أيضا، نذكر الأول رواية الإمام أحمد حديث عبد الله بن عمر، حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام قف راجعا من غزوة، فجعل يقوم أناس يقولون ما نرى هؤلاء إلا أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء. الكلام ده يتقال على الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام، ما نرى هؤلاء أرغب بطونا، ده بتاع بطونهم. فقال عبد الله بن عمر والله لأبلغن ذلك رسول الله. ده نقل كلام ولا لا؟ نقل كلام. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عمر قال فرأيت أحدهم يمسك بلجام ناقة النبي عليه الصلاة والسلام ولعاب الناقة ينزل على يديه، فيقولون يا رسول الله إنما كنا نستمتع بالطريق، ده احنا بنهزر وبنتكلم في الطريق، ده احنا بس بنسلي ايه، بنسلي وقتنا يعني زي ما بيقولوا كده. والنبي عليه الصلاة والسلام ينزل عليه قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد إيه؟ كفرتم. يبقى هنا عبد الله بن عمر لما نقل الكلام هل كان نميمة؟ الجواب لا. يؤخذ أيضا من هذا الأثر أن الاستهزاء بالنبي كفر، الاستهزاء بالنبي كفر. يؤخذ من هذا الأثر قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول، وهو من أول ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وفي هذا دليل على أن العبد إذا قال الكلام الكفر أو فعل الفعل الكفر أو اعتقد الاعتقاد الكفر ولا يعرف أنه كفر ويعرف أنه حرام كفر. خد بالك من الكلام، هو يعرف أن ده إيه؟ حرام. طب إذا عرفت أنه حرام يبقى الأصل أن إيه؟ أن تجتنب. خد بالك، هو ما لا يعرف، لا هو إيه؟ يعرف أنه حرام لكن لا يعرف ما يترتب على الحرمة. كمثل السارق يسرق، يعرف أنها حرام لكن لا يعرف أن هناك قطع يد، فلا يستلزم من الجهل بالحكم ها أن تسقط ما يترتب على الحكم، لا يستلزم من الجهل بالحكم أن تسقط ما يترتب على الحكم. ذلك في كتب الأشباه والنظائر يذكروا القاعدة دي، فرق بين الجهل بالحكم واضح والعلم بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم، أو الجهل بالحكم والجهل بما يترتب على الحكم، يذكروا كل ده. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل قال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان، كنت عايز تقولها صح؟ وقعت على امرأة في نهار رمضان، النبي عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ تعطيك رقبة، هل تستطيع؟ هل تستطيع؟ هل تستطيع؟ هل الصحابي كان يعرف حكم الكفارة؟ الجواب لا، ما يعرفش. ده اصلا ده هو اول صحابي في الكفارة دي، يعني حكم الكفارة جه في الصحابي. هل النبي عليه الصلاة والسلام عذره لعدم علمه بالكفارة؟ ردوا عليه لما؟ لانه كان يعرف الحكم، بيقول هلكت، يبقى كان يعرف الحكم لكنه لا يعرف ما يترتب على الحكم، فلم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام بما يترتب على الحكم لمعرفته بالايه؟ لمعرفته بالحكم. واضح؟ فما تجيش تقول العذر بالجهل، العذر بالجهل اللي هو كلمة بقت دلوقتي عند اي حد على الاطلاق، لا، في المسألة فيها ايه؟ في تفصيل، واحنا اتكلمنا في المسألة دي كتير، لكن في تفصيل هنا. فلا يستلزم
من أنه يعرف الحكم ويجهل ما يترتب على الحكم أن تعذره بجهله بما يترتب على الحكم. يعني واحد يقول لك أنا وقعت على امرأتي وهي حائض وأنا عارف أن ده حرام، فأعمل إيه؟ فيستغفر الله ويتوب ويتصدق بدينار أو بنصف دينار، يتصدق بدينار أو بنصف إيه؟ أو بنصف دينار. طب أنا ما أعرفش أن الكفارة دي، ما هو لا يستلزم أن أنت جاهل بما يترتب على الحكم أن أنت تعذر، لا أنت عارف أن ده حرام. وضعت المسألة كده، يبقى لا يستلزم من الجهل بالحكم الجهل ما يترتب على الحكم، أو أنك تسقط ما يترتب على الحكم. فهم عارفين أن ده حرام، عارفين أنه حرام، لكن لا يعرفون ما يترتب على هذه الحرمة أنه كفر. واضح؟ لذلك افهم هذه المسألة. لذلك هل الاستهزاء بالنبي عليه السلام أو الاستهزاء بالنبي عليه السلام وبالصحابة وبالقرآن وبالآيات، هل هذا يجهله أحد؟ الجواب هذا لا يجهله أحد. مفهوم الكلام؟ الشاهد بقى نرجع لبحثنا، فعبد الله بن عمر نقل هنا الكلام، فما كان النقل للكلام يدخل فيه لا يدخل جنة الأمام، وإنما كان لمصلحة إيه؟ شرعية. في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حنين، حينما أعطى النبي عليه السلام أبا سفيان وأعطى كثير من أهل مكة من الغنائم، والنبي عليه السلام قد أنعم الله عليه بغنائم حنين لم يكن هناك غنائم مثلها، فحدث كلاما ما، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام كلاما من بعض الأنصار، فالنبي عليه السلام قال اجمع لي الأنصار، فجمعوا له الأنصار، فقال لهم النبي عليه السلام مقال بلغتني عنكم. مقال إيه؟ بلغتني عنكم. فبدأ النبي عليه السلام بقى يكلمهم. الشاهد هنا أن النبي عليه السلام مقال بلغتني عنكم، إذن هناك من سمع منهم كلاما وذهب إلى النبي عليه السلام إيه؟ ينقله. صح كلام؟ وما قال له النبي عليه السلام هذه نميمة، وإنما هذا الأمر إيه؟ مصلحة، مصلحة في شرعية. واضح الكلام؟ إذا نقل الكلام على جهة الإفساد هذا الذي يدخل فيه باب أمر النميمة، وأما نقل الكلام إذا كان لمصلحة شرعية فهذا إيه؟ فهذا جائز، هذا جائز. قال فرآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو مضطجع، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة، يعني هو دخل على النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن صياد نايم ملفوف في قطيفة كده، وكان في صوت يخرج. واضح؟ كان هناك صوت إيه؟ صوت يخرج. فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن إيه؟ ألا يراه، فكان يتقي جذوع النخل. فقالت لابن صياد يا صاف، وهو اسم ابن صياد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فثار ابن صياد فقال النبي عليه السلام لو تركته بين، لو تركته بين. واضح؟ وهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لو، مفهوم؟ فيجوز هنا لو إذا كان في أمر شرعي هو آت، ولا يجوز لو في شيء قد مضى. لا يقول أحدكم لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن ليقول قدر الله ما شاء فعل، أو قدر الله ما شاء فعل، لو كنت خرجت النهاردة من البيت كان حصل كذا وكذا، لو ما كنتش خرجت ما كانش حصل كذا وكذا. لا تقول ذلك، قدر الله ما شاء وما شاء فعل. واضح الكلام؟ لكن إذا كان هذا في أمر حث شرعي فهنا يجوز أن يقال لو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهذا فيه حث لأمر شرعي، لو كنت حفظت القرآن لو كان كذا وكذا، لو كنت طلبت العلم لكان. فهذا فيه حث للنفس على الايه؟ على الأمر الشرعي. واضح؟ طيب، نكون اليوم يعني أخذنا حديثا، فنكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء.